الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم النفس الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحيم الشاوي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم في الدرس الرابع. درسنا لهذا اليوم سيكون بعنوان دور الإعلام في تكوين الصورة النمطية. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة التالية: 1- ما مفهوم الصورة النمطية؟ 2- كيف تتكون الصورة النمطية؟ 3- كيف يتم تغييرها؟ 4- ما دور وسائل الإعلام في تكوين الصورة النمطية؟ أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، يمكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور التالية: 1- مفهوم الصورة النمطية. 2- نبذة موجزة عن تطور الصورة النمطية. 3- تكون الصورة النمطية. 4- تغيير الصورة النمطية. 5- دور وسائل الإعلام في تكوين الصورة النمطية. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، الصورة النمطية، المفهوم والتطور. مفهوم الصورة النمطية: يتم استخدام مصطلحات مثل الصورة النمطية والصورة المقولبة والصورة المنطبقة في معظم الإصدارات العربية كمقابل للمصطلح الإنجليزي stereotype. يعد الصحفي الأمريكي ولتر ليبمان أول من استخدم هذا المصطلح، وقصد به الشعور الذي يحمله الشخص حول حدث لم يجربه، وهو شعور نابع من تصوره الذهني للحدث. ويعرف البارت الصورة النمطية على أنها اعتقاد مبالغ فيه يرتبط بفئة وظيفته تبرير السلوك إزاء تلك الفئة. وفي هذا التعريف فرق البارت بين الترميط والتصنيف، حيث تبنى الباحثين فصل البارت الدقيق بين الفكرة الثابتة والتصنيف. فعرفوا الصورة النمطية بأنها رأي ثابت ذو طبيعة تقييمية يشير إلى فئة من الناس متشابهين ضمن اعتبار معين. كما ركز البارت على مبدأ التعميم، إذ يرى أن تعميم السمات أو الدوافع على مجموعة من الناس يدعى الترميط، ويؤكد على تعلقه بآلية الترميط كعملية. لذا فهو يعرفها على أسس تكونها وأسبابها، فهي صورة لا تتكون على أساس تجربة دقيقة، بل تبنى على أساس الشائعات أو الصور التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية. أو صورة نعممها داخل رؤوسنا لتبرير تعصبنا الشخصي أو قسوتنا. وحيث تجاهل التعريف السابق المكون العاطفي أي التفضيل وعدم التفضيل للصورة النمطية، إلا أنه ركز على الاتجاه الاجتماعي الذي بدأ يسود في دراسات الصورة النمطية، حيث نجد أن عالم النفس الاجتماعي هيرني تاغفيل يرى بأن الصورة النمطية تصبح اجتماعية عندما يشترك في حملها عدد كبير من الناس الذين ينتمون إلى كيانات أو مجموعات اجتماعية. وقد دخلت الصورة النمطية إلى حقل دراسات السلوك الدولي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك ضمن الاهتمام بما يسمى الشخصية القومية، والتي توصف بأنها السمات الشائعة الثابتة التي تسري على شعب ما من جانب شعب آخر. وسواء كانت الصورة النمطية قومية أو اجتماعية أو شخصية، فإنها تعد جزءا من الصورة التي تعني في العربية الصورة أو الانطباعات الذهنية، حيث أن الصورة النمطية جزءا من الصورة الذهنية، لكن هذا لا يعني أن كل صورة ذهنية هي صورة نمطية. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، إذ أن الصورة الذهنية أوسع وأشمل وضمن نظريات معرفية تتضمن السمات المعرفية الإدراكية متمثلا بفهم المرء للأشياء بطريقة عقلية، والمكون التأثيري أي العاطفي متمثلا بالتفضيل وعدم التفضيل، والمكون الحركي أي السلوكي متمثلا بالاستجابات العملية. ويتضح من هذا أن مكونات الصورة الذهنية هي نفسها مكونات الاتجاه. وبناء على التعريفات ما ذكر سلفا، يمكن تعريف الصورة النمطية بأنها حكم قيمته سلبي أو إيجابي بالغ البساطة والتعميم، يقترن بفئة من الناس، قومية، ديانة، جنس، جماعة معينة، متجاهلا الفروق بين أعضاء تلك الفئة وتغييره في معظم الأحيان. المحور الثاني، تطور مفهوم الصورة النمطية. إن دراسات الصورة النمطية ولدت بالولايات المتحدة الأمريكية وتأثرت بظروف القارة الاجتماعية والسياسية. فولتر ويلبمان الذي طرح مفهوم الصورة النمطية كان صحفيا أمريكيا، إلا أنه كان بالدرجة الأولى مؤلفا مهتما بالفلسفة والسياسة. وشهدت الستينات نموا وازدهارا للدراسات حول الصورة النمطية التي جاءت نتيجة لتغيرات حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة نتيجة العوامل الاقتصادية والسياسية وبروز قضايا عدة مثل الحرب والسلام والتمييز العنصري. وبعد إعلان الحقوق المدنية ظهرت الدراسات والبحوث التي تناولت الصورة النمطية للأقليات والأعراق في وسائل الإعلام. وقد مهدت هذه الفترة لدخول الصورة النمطية في دراسات علم الاجتماع الإعلامي. ومع تطور وسائل الاتصال الجماهيري بدأ الاهتمام بدراسة الصورة التي تقدمها وسائل الإعلام وعمليات الترميد كنتاج لعملية تدفق المعلومات باتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب، ومن الذين يملكون التكنولوجيا المعلوماتية إلى الذين لا يمتلكونها. إن تطور مفهوم الصورة النمطية من العشرينات وحتى يومنا هذا لا تزال الصورة النمطية تشكل مادة للدراسة في جميع حقول المعرفة، الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأعراق والسلوك الدولي وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع الإعلامي وعلم النفس الإعلامي. غير أن الاهتمام بشكل مكثف بالصورة النمطية في حق ما وفي مجتمع ما يرتبط بتوازنات القوى في المجتمع وبالتحولات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في ذلك المجتمع، وبالأحداث الكبرى والصراعات الدولية وما إلى ذلك. المحور الثالث: تكون الصورة النمطية. تتكون الصورة الذهنية نتيجة المعلومات والصور المختزنة في عقل الإنسان حول شيء ما، حسب ما يسميه ليبمان الخرائط المعرفية. وعندما تستجد معلومات وأفكار ووجهات نظر جديدة حول ذلك الشيء، ينشأ ما يسمى بالصراع الداخلي لدى الإنسان لمحاولة تقليل التنافر المعرفي بين الأفكار القديمة والحديثة، ومحاولة خلق نوع من الانسجام. وعادة ما يتمسك الناس بأحكامهم المسبقة عندما يواجهون ما يناقضها من أدلة، وهي حيلة شائعة للعقل البشري يسميها البارت بحيلة إعادة التسييج. وبهذا يحافظ الإنسان على سحر المألوف وعلى أنظمة الصورة النمطية التي قد تكون بؤرة التراث الشخصي والدفاع عن موقعه في المجتمع. وانطلاقا من أن الصورة النمطية يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، إلا أن ما يتم التركيز عليه غالبا هو الجانب السلبي، لأن الصورة النمطية تقترن غالبا بعدم التفضيل أكثر من التفضيل. وقد توصل الباحثون إلى أن الأطفال يتعلمون التظاهر بالاستجابات العاطفية والاجتماعية لثلاث طرق، هي التجربة والخطأ والتوجيه المباشر وممارسة الدور. كما أنه من خلال التربية يكتسب الأطفال صورا نمطية سلبية عن بعض الجماعات، مثل ينعت الآباء أطفالهم لسوء السلوك باسم جماعة محتقرة بالنسبة إليهم، وبالتالي تنقل الصور النمطية من الوالدين إلى الأبناء. ثم يأتي بعدها دور الحضارة والمدرسة والمعلم ومركز العبادة، حيث أن صور الجماعات الخارجية التي يمتلكها الكبار تمرر إلى الصغار وتتأثر بمحطات أخرى كالديانة والعنصر والقومية ونوع الجنس. وكلما كانت الفروق كبيرة بين الجماعات أدى ذلك إلى ظهور صور نمطية أكثر تكونها كل جماعة عن الجماعات الأخرى. وترتبط عملية التنميط عكسيا بالتعليم ودرجة التعليم، فكما كان مستوى تعليم الفرد غالبا انخفضت درجة تعصبه ضد الآخر، حيث أن التعصب ضد الآخر يعود إلى عدم توافر الأدلة الدقيقة وكثرة المعلومات المضللة التي تقود الناس إلى تبني اتجاهات سلبية، ومن ثم صور نمطية سلبية ضد الآخر استنادا إلى تقولات ومعلومات غير دقيقة. وتنبغي الملاحظة إلى أن بعض الصور النمطية السلبية تتم صيانتها شخصيا، بمعنى أن كل جيل جديد يميل إلى تجنب الاتصال بالجماعة المعنية، وبذلك يخسر فرصة الاختبار الواقعي الذي يمكن أن يغير تلك الصور السلبية أو يقلل منها. المحور الرابع: تغيير الصورة النمطية. الصورة النمطية هي نتاج لجميع التجارب الماضية التي يمتلكها المرء. ويشدد بولدينغ على أن التمييز بين الصورة والرسائل، حيث أن الرسائل تحتوي على معلومات تحدث تغييرا في الصورة. فعندما تلامس الرسالة الصورة النمطية المبنية لدى الإنسان تجاه الشيء، فإن شيء ما من ثلاثة لا بد أن يحدث: 1- لا تتأثر الصورة، 2- تتغير الصورة في جزء من نظامها إضافة أو تعديل، 3- تتغير الصورة جذريا. ولأن الصورة النمطية تكون في أغلب حالاتها جامدة وتقاوم التغيير، فإن الرسائل التي تصلها غالبا ما تحدث تأثيرا من النوع الأول والثاني حسب تقييم بولدن. وقد وجدت دراسات عدة أن الطبقة الاجتماعية والتعليم المكتسب والدور الاجتماعي الذي ينسب للهدف يعمل بصورة كبيرة على تعديل أو حتى طمس صورة نمطية عنه. لذا فتغير الصورة النمطية للجماعات الأخرى يعتمد بشكل كبير على المؤسسة التي ينتمي إليها الفرد، وتستطيع الجماعات أن تعدل من صورتها عبر أسلوب الضغط على المؤسسة صاحبة القرار، وذلك من خلال ممثليهم الذين يجسدون مصالح جماعتهم ويقومون بشرح وجهة نظرها والدفاع عنها. كما يرتبط تغيير الصورة النمطية بأحداث التاريخ الأخيرة وبتغيير المصطلحات المتداولة في وسائل الاتصال الجماهيري، وتقسم الأحداث التي تتحكم في تكوين وتغيير الصورة النمطية القومية والدولية إلى ثلاثة أنواع، هي 1- الأحداث الدراماتيكية، وهي الأحداث التي لا يزيد عمرها عن 4 أعوام. 2- الأحداث التراكمية، وهي التي تزيد عن 4 أعوام. 3- التحولات في سياسة الحكومة أو وسائل الإعلام الجماهيرية. أما مصادر تكوين الصورة وتغييرها فهي كما يلي: 1- المصدر الرئيسي هو الرسالة حول الحدث، أي الرسالة العامة أو الخاصة التي يمكن أن تشكل الخبر الأول. 2- المصدر الثاني هو مجموعة الذكريات كنوع من المعلومات. المحور الخامس: دور وسائل الإعلام في تكوين الصورة النمطية. تقوم وسائل الإعلام بأكثر من مجرد التوسط بين الفرد وبيئته، حيث أنها تشكل البيئة في واقع من نوع ثان يصف الكثير من العالم المعروف إلى الحد الذي تكون فيه حرة ومستقلة في تجسيد البيئة، وحيث أن التعلم يتم بطريقتين: التعلم من خلال التجربة، والتعلم من خلال وسائل الإعلام، حيث يجد علماء الاتصال البديل الثاني للتعلم بصورة مباشرة يكون من خلال المعلومات التي تنقلها وسائل الإعلام. والإنسان في المجتمع الحديث يستمد معظم معلوماته عن شعوب العالم من خلال تقارير ولقطات وسائل الإعلام، ومن خلال يشاهد بعض نواحي الحياة، مما يؤدي إلى معرفة أعمق بتلك الشعوب، وتتكون لديه صورة نمطية معينة عن تلك الشعوب غالبا ما يستخلصها من وسائل الإعلام. وتقدم وسائل الإعلام وانتشارها لا يسهم فقط في تغيير الصورة النمطية، بل يساعد أيضا على تعزيزها واستمرارها. ولا يقل انتشار وسائل الإعلام عن تأثير الحكومات في لعب دور الوسيط بين الأحداث ومصادر تكون الصورة، فكلاهما تستطيعان تحويل الأفكار أو تسليطها على حدث ما، أو تجاهل مشكلة جديدة أو مجموعة مشاكل. وبمقدور وسائل الإعلام أن تخلق أهمية للحدث أو الشيء، كما أن بإمكانها أن تغير تقييمها للأحداث والأشياء وعمليات سيرها مع طبيعة الأحداث الأخرى والرسائل التي حولها. ويمكن جانب من جوانب سطوة وسائل الإعلام ودورها في تشكيل اتجاهات الجمهور من خلال قدرتها على انتقاء الأحداث والقضايا وتقديمها على أنها الأهم، وهو ما يسمى بوضع الأجندة أو ترتيب الأولويات. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، ويمكن أن تكون مضامين وسائل الإعلام ذات تأثير توجيهي، أو ربما ذا التأثير المباشر على القيم والسلوك. وكلما كانت الحاجة كبيرة لجذب الجمهور فإن وسائل الإعلام تتوافق مع توقعات الجمهور وقيمهم ورغباتهم. ولوسائل الإعلام تأثيرات قوية على الرأي العام. وضعت الباحث في الألمانية إيزابيل في الاعتبار 3 عوامل مهمة لتأثير وسائل الإعلام، هي 1- تراكم وسائل الإعلام بتكرارها، وينتج عن هذا التكرار على امتداد الزمن من توجهه إلى تعزيز تأثيرها. 2- شمولية وسائل الإعلام، فهي تسيطر على الإنسان وتحاصره من كل مكان وتهيمن على بيئة المعلومات، لذا فإن شموليتها لا تمكن المرء من الهرب من رسائلها. 3- الانسجام والتوافق، وهو يعني أن بين القائمين على الاتصال اتفاق وانسجام مع مؤسساتهم، وتأثير هذا كبير على الحد من فرص الجمهور انتقاء تصوراتهم من تصورات عديدة ومتنوعة، مما يتيح لوسائل الإعلام التأثير القوي على الجمهور. واليوم أصبحت وسائل الإعلام تقوم بتشكيل إدراكنا للعالم حسيا، حتى أصبح التلفزيون في بعض أقطار العالم منافسا للمدرسة والوالدين. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص الدرس. كان درس اليوم بعنوان دور الإعلام في تكوين الصورة النمطية. ناقشنا فيه 5 محاور، هي 1- مفهوم الصورة النمطية، 2- نبذة موجزة عن تطور الصورة النمطية، 3- تكون الصورة النمطية، 4- تغيير الصورة النمطية، 5- دور وسائل الإعلام في تكوين الصورة النمطية. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، سوف نطرح عليكم السؤال التالي، وهو: ما هي الدوافع الإعلامية وكيف تؤثر وسائل الإعلام في الناس وكيف يتأثر الناس بها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم النفس الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحيم الشاوري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.